بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحباب في الله، قد استمعنا هذه الآية التي تليت من سورة الشورى، والحقيقة تطرح قضية في منتهى الخطورة، بل هي منشأ علم الاجتماع والجامعة لأصوله وقواعده، قضية العادات والتقاليد، أو معركة التقاليد، شئتم سموها معركة التقاليد. هذه قضية تاريخية قديمة حديثة، كانت ولا زالت وستستمر في التاريخ البشري إلى قيام الساعة. رب العباد يعني خلق الخلق ليكون العبيد، فوضع لهم قواعد للعبودية وأصول وأحكام وأداب وأخلاق وأعراف وعادات، فاجتالتهم شياطين الإنس وشياطين الجن. والآية تطرح للقضيتين أثر شياطين الإنس وعلى رأسهم المترفين، وأثر شياطين الجن، كيف غيروا عادات الناس واجتالوا الناس وأفسدوا حياة الناس وذهبوا بهم بعيدا عن شرع رب الناس. هذه قضية في منتهى الخطورة، والناس عنها في غفلة قاتلة. الصراع ده قديم حديث، والقرآن يحكيه لنا، بل يأتينا بتاريخه وتأصيله وقواعده. والآية بدأت، الشيخ بدأ مباشرة بقصة المترفين، لكن هي سبقتها آيتين خاصتين بأهل مكة، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ورب العباد يعني علق قبلها، قال أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. الأصل أن الإنسان كما قلت خلق عبدا لرب الناس من آدم، لما نزل الأرض ومعه الوحي، فعادات آدم كلها عادات مشروعة وضعها له ربه، واستمر هذا التاريخ يتقلب من فترة لفترة، ورب العباد يبعث الأنبياء ليرد عادات الناس لشرع رب الناس. وده كان دور الأنبياء، تقويم وتصحيح مسيرة الناس وردهم لمنهج رب الناس. منهج رب الناس نص ينزل من الله عز وجل، سواء في كتاب منزل من عندي مباشرة أو لسان الأنبياء، ينص كتاب نص سنة. الشاهد يا إخواني، استمر هذا الصراع التاريخي، كلما شطح الناس جاء الرسل ليرد الناس إلى رب الناس. لكن تاريخ العرب رب العباد لخصه لنا في هذه السورة. العرب من شاءهم من نبيلها إبراهيم، بداية تكوين ما يسمى بعرب المستعربة كان مع وجود سيدنا إسماعيل في مكة. مكة أصلا لم تكن بلد، ولم يكن فيها من البشر أحد، وتأسيسها من البداية أسسها نبيين كريمين، نبي الله إبراهيم ونبي إسماعيل، مش كده ولا إيه؟ ولذلك الآية الأولى تطرح قضية إفساد المترفين، ثم تدفعنا دفعا في السياق للحديث عن نبي الله إبراهيم وتاريخ هذه الأمة ومنشأ أعرافها وعاداتها الأصلية، وإزاي الإنسان لما تنعكس فطرته يجعل الأصل هو الضد والضد هو الأصل، فيجعل الأعراف هي الأصل ويدفع بها الحق المنزل. هذه كارثة كبيرة جدا، كما قلت حرب معركة التقليد، يعني بالتعبير اللطيف نقول معركة التقليد. رب العباد يصف هذا المشهد فيبين أن الأصل في التقاليد والأعراف أن منشأها الوحي المنزل، لذا قال أم أنزلنا عليهم كتابا من قبله، من قبل هذا القرآن، فهم به مستمسكون. المستمسك بعدها تعرفوا جمع في من أين أخذها، من أين أخذها. ودي لفت الحقيقة دقيقة جدا لنا ليراجع كل منا تاريخ أعرافي عاداته، احنا من أين أخذناه. الله، ممكن مؤسس العرف ده أو العادة دي واحد فاسد من أجدادنا أو أسلافنا والناس جرت وراءه، نلهث نحن وراءه كالعميان كالقطعان بلا وعي، بلا وعي. لذا بدأ هذه البداية أم أنزلنا عليهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إن وجدنا أباءنا على أم، يبقى حكم العادة وجعلوها هي الدين وهي العرف وهي القانون وهي الحاكمة في حياتهم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إحنا اطلعنا لقينا العادات دي والأعراف دي على أنها هي الأعراف وهي السكيات السامية عندنا الراقية. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وتلحظ السياق العام، قالوا إنا على آثارهم إيه؟ مهتدون. ثم عقب تعالى ليبين منشأ العدد ده مين، ما كانش أبائكم وأجدادكم، لا ده كانوا المترفين في أسلافكم. لذا قال كذلك، يعني هذه العادة وهذا المرض كان منشأه المترفين في التاريخ. قال كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. ليه؟ لأن العين بتتطلع لمن يعلوها. المترفين لهم عادات ولهم تقاليد تتناسب وظروفهم المالية وطريقة أكلهم وطريقة شربهم وطريقة لباسهم، وعين الفقير بتتطلع نفسه بقى زي الغني ده، تعجبه بدلته، تعجبه لبسه، تعجبه طريقة مشيته، يعجبه طريقة بيته، شكل بيته، ها؟ كل الكلام ده النفوس بتتطلع إليه. لذا قال بيّن أن منشأ تغير الأعراف في التاريخ كان حال المترفين وتطلع الناس لحالهم. ودي قضية خطيرة جدا جدا، لأن هذا يدعونا لتربية أولادنا تربية راقية جدا، إن لا تنظر لنعم الله على العباد بل ننظر للمنعم. لذا جاءت هذا الأدب الصحابة في مكة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ده ممكن مترف ده اللي انت شايفه جميل وحالته حلوة قوي، يعني في بيته مش لاقي ياكل، في بيته العملية خربانة، الولية خربانة والعيال خربانين، ولا تقبل انك انت يعني تبتلى بواحد في المئة من مبتلى به، فمجركش المنظر الجميل الظاهر امامك، ها؟ طريقة الاكل وطريقة اللبس وطريقة ونوع اللبس، ها؟ شايفه بيلبس التوم وانت بتلبس التوم، ها؟ شتان بينهما. فالنظرة ليست كذلك. لذا جاء السياق كذلك وكذلك ما أرسلنا في قرية النبي من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. يبقى منشأ تثبيت العادات كان المترفين، بل هم مؤسسوه، بل هم من أشعل وقود نارها. ليه؟ لأن المترف عايز الناس كلها تجري في عادته، لازم قالوا بيت يتفسح فيها على البحر ومش عارف ايه وايه، والناس كلها عايزة تقلده فتتمال الشواطئ، المرات لازم تمشي أريانة وتمشي الناس هتقلده، وضحت؟ بنته لازم تبقى لابسه فستان جايبه من اخر صيحه من مش عارف بلد ايه، الناس عايزه تقلده. واضح المنشا فين؟ كثير من عادات الناس واعراف الناس كان هذا منشاها. كذلك ما ارسلنا في قريه من نذير الا قرم ترفوها انا وجدنا اباءنا. اباء مين؟ اباء الاغنياء اللي ورثوهم المال ورثوهم هذه العادات، على امه وانا على اثارهم مقتدون. فاعتبروا دول الاسوه الحسنه ومنشا العادات السيئه التي الفوها، وانا على اثارهم مقتدون. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، حتى لو جبت لكم عادات افضل من ترسوها.
قالوا إلا ما رسلتم به كافرون، هذا غير عادتنا؟ لا، وقولا واحدا وحرب وصراع، كيف انت تغير عادتنا وتخلينا الناس المترفين نبقى زي الرعاع والعامة، نبقى كالرعاع والعامة؟ القضية دي اخوانا قضية قديمة حديثة ما زالت موجودة، وكل اللي يدخل في دائرة المترفين قد يكون في منتهى الفقر والذل وغلبان جدا، وأول ما يلاقي نفسه ربنا بسط له في الرزق تلاقيه تحول 180 درجة لعادات المترفين. رجل محافظ على بيته على مراته وعياله، مراته مرقبة، أول ما ربنا يغنيه عايز على البحر ولازم مراته تخلع وتنزل. الله، إزاي يقعد مع المترفين؟ إزاي يجتمع معهم ومشربوا خمرة ويشربش؟ إزاي هم ياخدوا نسوانهم على البحر وماخداش؟ إزاي يلبسوا بناتهم أحد الصيحة وهو لا يلبس بناته؟ رغم أنه يعني قد يكون ريفي وليست له هذه العادات عادات، بل قد يكون نشاز مع أهله جدا وهلفظوه ويطردوه، لكن مش عايز عاداتكم، أنا عايز عادات دول، عادات المترفين. وضحت الحرب تبدأ من فين؟ ده منشأ الصراع. حتى لو جاءكم الحق، حتى لو جاءنا الحق، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أبائكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. اللي خلف العهد دي هنكفر به وهنحاربه، حتى لو كان رسول الله، حتى لو كان رسول الله. ومن هنا بدأت الصراعات، وده من أخطر أسباب نشأة الصراع بين أهل الحق والباطل. السبب الترف وعادة أهله، الترف وعادة أهله. قالوا إن، قال ولجئتم بما، قال إن بشد بكفون. رب العباد يقول فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كل سالك المسلك ده فين؟ في التاريخ كله راح في 60 داهية وهلك، ومع ذلك يسلك نفس المسلك ولا يسلك غيره. ثم ردهم للأصل، العدد اللي جبتهم فيه وانتوا أجدتكم غير كده خالص تماما. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يعني الصراع ده بدأ من سيدنا إبراهيم مع أبي قومه، وقدر غير، وبدأ الصراع في العراق وربنا نجاه وحاولوا إحراقه، وربنا نجاه عشان ينزل جزيرة العرب ويأسس لكم دولة وأمة على وفق شرع الله ودينه. هو اللي أسس يعني دولة العرب من شيخ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وأنشأوها وأسسوها على دين وعلى وحي وعلى شرع، نص كتاب نص سنة. وضح معي؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه قومي إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهدين. قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله. يبقى إذن مش فقط بس رب العباد نجاه من العراق وجابوا للشام وجزيرة العرب، لا ده جابه عشان يعني يرزق بسيدنا إسماعيل ويجيبه يأسس به دولة العرب في جزيرة العرب، ويؤسسها على وحي من ألفه عليائها. يعني الأصل في حياتكم مش العادات اللي عندكم، هي دي العادات اللي ورثتوها، عادات أبائكم الأصحاء، عادات نبي الله إبراهيم نبي الله إسماعيل. وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون، لعل كل شارد يعود للحق ويعرف أن ده الأصل وده الأساس، أنه عبد لرب، وأن أعرف دينه وأحكام ربه أولى بالاتباع من أحكام ألفها المترفين أو سنها المترفين أو سنها لهم الشياطين. هنوضح، لكن الكلام كله قال على المترفين، الشياطين هيجيلهم دور جاي في الآيات. وضحت هذه الحرب وهذه المعركة، معركة التقاليد، القرآن يصفها لنا تفصيلا. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء أي المترفين وآباءهم، أنا اللي أعطيتهم المال يعني هم رافضين شرعي، وأصلا المال اللي عندهم ده مالي وأنا اللي أغنيتهم، أنا أديك نعمي عشان تكفى بي وتكفى بآيات وأحكامي. بل متعت هؤلاء وأباءهم، حتى أباءهم اللي بيقتدوا بهم دول من أين جاءتهم نعم؟ ورثوها ولا من عند الله كاملة وما بكم من نعمة فمن الله؟ ما بكم وبأجدادكم وبأسلافكم وبقدواتكم وبمترفيكم، كل دي نعم من الله ليست من غيره. إذا ندرك، لذا قل بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق. فين؟ متع كل المترفين اللي أفسدوا في الأرض، وخاصة لو كان المترف ده يعني لس خطيب بارع يعرف بالترف إزاي يخدع العامة. ولذلك منشأ الشرك في الجزيرة كان بواحد من دول. ظلت ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام على دين الإسلام حتى قبل بعثة نبينا بمئة عام. عاداتهم دين الله، أعرفهم دين الله، أحكامهم أحكام الله. من قس البلاء واحد اسمه عمرو بن لحي، كان من كبار المترفين، غني جدا، كريم جدا، سخي جدا، أغدق الناس بضيافته وكرمه، أغرق الناس بإعاناته، أغرق الناس بإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم. وكان مع كثرة المال وكثرة العطايا شاعر، خطيب بارع، قصص رائع. راح بلاد الشام فشعر بزلت الرب متخلفين بالنسبة للشام، فرجع لهم بعبادات الشام. ايه عبادات الشام؟ اني بعبدوا الاصنام، اهل الكتاب هناك. فبدأ يجيب لهم التماثيل ويهديهم التماثيل، كل قبيلة جاية فين شيخ القبيلة يديله تمثال هدية، خدوا ده تزرع عندكم في القبيلة. زرع التماثيل في جزيرة العرب كلها. في البداية الخدعة في ايه؟ ان التماثيل دي مش تمثيل عادية، ده انا هديكم تماثيل للناس الصالحين بتوعكم. القبيلة الفلانية مين سيدها؟ اشهر واحد في ريخها جد الشيخ القبيلة. طب نعمل لك تمثال ليه؟ وتخلي الناس كلها تقدس جدك وتحترم جدك، مش التمثال والصنم، ده جدك وجد ابوك اللي خلفوك. واضح ماشي القصه ايه؟ كان دي بدايه المعركه. فاذا شيخ القبيله تبنى القضيه دي، مين اللي يقف قدامه؟ فلعب على مين؟ على المترفين في كل القبائل. المترفين فرضوا على الناس هذا الامر فرض، والناس على دين ملوكه. اذا كان شيخ القبيله بيقدس جده، ازاي احنا نقدسه؟ ازاي لا نحترمه؟ في البداية كانوا يعني ايه بينظروا على ده يعني تمثال تكريم ليه، لكن بعد شوية بوش يد يبوش. طب قدم له قربان، قدم له قربان. فالبداية تقديس واحترام لصاحب التمثال. ولذلك اغلب الاصنام اللي خدنا كانت كده، لما قال تعالى سيدنا نبي نوح ولا تذرن وقبل تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، النبي فسرها قال هؤلاء أناس صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر دول خمسة من الصالحين. لما ماتوا كرموا أقوامهم، عملوا تمثيل ثم زاروها ثم طافوا بها ثم جاءت أرتيال فتمسحوا بها ثم عبدوها ثم ألهوها وقدموها القرابين، وأصبحت حياتهم وعرفهم مرهونة بهذه الآلهة لا برب الآلهة التي عبدوا. وضحت القصة؟ دي قصة الصراع الشديد بين العادات والتقاليد اللي موجودة في التاريخ. ده تمثال أنا أرسم جدي أعبده من جد اللي سابه، وجد كان رجل صالح وأنا بكرم الصالحين. شوف تلبيس ابليس ما لازم على الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا على رأس من يلبس المترفين. فدول الأبلسة، دول أبلسة الإنس، دول أبلسة الجن. زين للناس هذا الأمر حتى تحولت أمة التوحيد لأكبر أمة شرك على وجه الأرض، من الضد للضد. فردت أحكام الله وأوامر الله وتعليمات الله، وبدأوا يلتزموا بتعليمات وأعراف الآلهة. تعليمات الآلهة البداية لو قالوا لا تعبد الآلهة ده من دون الله مش هيقبل، لا لا، ده اللي وصل بينكم من ربنا. يعني ده مدير مكتبه زي باب صفين الوقت يقول لك ده ينفع تدخل على الرئيس كده مباشرة من غير تمر على المكتب؟ ده جد، ده مدير المكتب بتاع ربنا، انت تمر عليه الاول هو اللي وصلك ربنا. وده معنى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. احنا بنعبد دول عشان هم دول اللي وصل يوصلنا رب العالمين.
ده المفهوم بتاع الصفه
في ذاته، امال موجود هو المفهوم، هو نفس الكلام، نفس البلاء. وبعدين نجيب الناس الأغنياء يصرفوا على الموالد وفيها أكل حلوة وأكل قاعدة طرية وهتسقف وترقص وتغني للصنم ده، خلاص انت كده بقيت تمام وهتعيش طول عمرك تغني وترقص، ودي عبادتك وبتعتبر دي عبادة وقربات، ونوهمك انك انت بعد شوية هتوصل وهتبقى خليفة انت كمان، ونعمل لك صنم كمان زي دول، نعمل لك تمثال ونعمل لك قبر وناس هتزورك وهتبين. هتبين يقول لك هيبين ايه؟ هيبين ده لا احسن. انا اذكر كنا اطفال، كان عندنا رجل فقير جدا، يعني استغفر الله، مش خير، هذا راجل بسيط لكن كان تاجر قصب، يروح يشتري القصب ويجي يبيعه، يجيبه جمله ويبيعه عدرو. فراح يشتري قصب من مدينه بعيد عن البلده عنده، واخذ معه المبلغ بتاعه بيشتري في القصب، سرقوه في الطريق، وكان معه خادم له، خادم حتى نصراني مش مسلم، والعامل اللي شغال معه. فلما اتسرق راح لأهل المدينة رايحين يشتروا القصب، يا اخوانا سلفونا مبلغ نرجع به، رفضوا. طب أكلونا شربونا استضيفونا مفيش، بخلة جدا. فواخد خادمه قاعدين على عزك الله على ممر ترعة صغيرة فيها مية، فجلسين لحم ربنا يفرجها بأي حد يخدمهم أو يساعدهم في أي حاجة. قاعدين تحت ظل الشجرة فوجئوا بعزك الله بحمار صغير ميت جنبيهم عامل ريحة وحشة جدا. فقال الخادم بتاعه هيضيع علينا قاعدة، تعالى ندفنه، تعالى ايه ندفن ونسلي نفسينا. قاعدين يحفروا الطين بإيديهم ودفنوا الحمار وبدأ يحطوا الطين عليه، فالطين علع في الأرض، حفروش مفروع كبير، علوا الطين عليه. اهل البلد شافوهم تعمل ايه؟ فضحك قال لهم ده سيدك ابو العيون بين هنا، ابو العيون سيدكم ابو العيون بين هنا، فاحنا بنعمل له قبر، قبر ابو العيون. طلع يجروا اهل البلد اتلموا كلهم، يا اولاد سيدك ابو العيون بين عندنا، سيدك ابو العيون بين عندنا. وجوم اهل البلد اللي جايب فاس واللي جايب كوريك وهاتك هيحط طين على سيدك ابو العيون، لغايه ما بقى ايه قبه كبيره. طب نبيضها، طب نبنيها، طب نعمل له ايه؟ مولد. بالتاريخ ده بقى مولد سيدك ابو العيون، والناس رايحه جايه سيدك ابو العيون. طيب زغاريد، زغاريد ورقص وغنى وسيدك ابو العيون بين في بلدنا قريه. وانهال عليهم بالنذور، قال احنا قاعدين لقينا بقى ايه النفع، حد جت اللي جايب قطه اللي جايب وزر اللي جايب معزه واللي جايب جاموسه واللي جايب فلوس، ايه سيدك ابو العيون بين. وبدا ينذروا لسيدك ابو العيون، قاعد هو يلم النذور والنصر بتاعه وسقفوا يحللوا الكل ايه قادم، لغايه ما لم مبلغ كويس خد بعضه ورجع. هذا رجل كنا واحنا اطفال نسميه جحا، تسمع منه حكايه جحا سيدك ابو العلم بين. فمسك ابن الصلاة باسمه بولس، قال بولس قال له ألا تقعد على صندوق النزول، انت عامل صندوق نزول واوعى تضيع مليم منه لغايه ما اروح اجي لك. اول ما رجع دوكا كان حاط الموس في جيبه. فرجع بقول له في النزول، قال له حيت سيد ابو العلم ولا مليم جوه، قال له ابن الكلب احنا دافنين سوا. سيدك ابو العلم على ايه الكلام ده؟ احنا دافنين سوا، اصبحت نكته، احنا دافنين سوا. الى هذا الحد يتلاعب بعقول الناس وبحياه الناس وايمانيات الناس واعراف الناس، واصبح سيدك ابو العلم ده صاحب مولد سنوي ياتيه الناس من كل فج. وسيدك ابو العلم واحد حمار، حمار ميت. اخواننا بحكي الكلام ده ليه؟ لان هو ده منشا العدد. بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما يقول جاءهم الحق لم يأتهم الحق كاملا إلا على يد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعايز أقول لهم كل اللي أنت ورثتوه ده عادات لا أساس لها، بل تخالف أصل عاداتكم التي نشأ عليها أجدادكم إبراهيم وإسماعيل، وربوا عليها كل أجيال التي جاءت بعدهم سنين، حتى أفسد هؤلاء المترفين عمرو بن الحي وأمثاله. بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. فلما جاءهم الحق قال هذا سحر. تخيل لما العادة الأصلية بتاعتنا تبقى هي السحر ومحمد هسحرنا وخلنا غير عادتنا، أصبحت الجريمة إن هو اللي غير عادته، مش هو المجنون واللي عادته تخالف الفطرة وتخالف العقل وتخالف الدين وتخالف الوحي. لا، أصبح من يأتيهم بالحق هو السحر. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وقالوا لولا نزل هذا القرآن. طب احنا مفيه يبقى ده الحق ماشي، بس ما مش محمد الغلبان هو اللي يجيبوا لنا واحد المترفين بقى. يعني لو سقف لهم وقال لهم تعالوا اطيعوا الله ورسوله واحد مترف للبوا، لان فيها فلوس وفيها اكله وقعده حلوه وفيها نفحات، فنفحات حبوا النفحات، كل موت في نفحات. واضح؟ يقول لك عايزين نفحه، هي دي النفحات اللي انقلبت عليها وبسببها موازين واعراف الناس جميعا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ايه العظيم ده؟ الغني المترف. ايه القريتين؟ مكة والطائف، دول اكبر مدينتين ورثوا دين ابراهيم، واهل مكة مستعدين يطيعوا اي واحد من المترفين في دول. لكن رب العالمين لا يأتيهم رسول رب العالمين، رسول الله للعالمين، سيد الرسل، يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. يا سلام لو نزل على واحد زي أبو جهل أبو الحكم كنا هنطيعه كلنا، ولو نزل على واحد من ثقيف هنطيعه كلنا، بس يبقى واحد عظيم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يرد الله هذه الشبهة فيقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ وربنا ما ينزلش وحيه إلا على المترفين. هو لا عارف يعرف من يختار الرسالة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ده احنا اخترنا لكم مش رجل عظيم، ده أعظم العظماء وسيد الأنبياء وسيد ولد آدم وسيد خلق الله عز وجل، أفضل خلق بلا منازع. عظمة أين تكلم عليها؟ ويروح فين أبو جهل جنب رسول الله؟ هو ده العظيم، العظيم اللي دماغه محوسة. هو اللي معاه المترفين لما جاء بحق دعوا ربه، دعوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اللي يقول الكلام ده عظيم، رحم الله معاذ بن أبي سفيان كان بكى الآية، راح رجل من أهل اليمن واليمن فيه حكمة، فبيلطف مع سيدنا معاذ، هزر معه دعبه، قال له أنت من البلد التي لم تجد في تاريخها رجل فولت أمرها امرأة انسارت اهتز سديها على بلقيس، ما أجهل قومك؟ قال يا أمير المؤمنين أجهل من قوم قومك حين قالوا اللهم إن كان هذا حقا عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب الأليم، أجهل من قوم قومك. طب اللهم كان هذا الحق عليك اهدنا إليه، لكن أمطر علينا حجارة من السماء. هي دي النوعية المترفة اللي عايزين ينزل عليها الواحد، ولا أبو جهل اللي يعني أوهمهم بهذا، وأوهمهم أن أعبد لله من رسول الله وأوهمهم بهذا سنين، بل أقنع أهل الكتاب حتى أخذ منه اعتراف أنه أعبد لله من رسول الله. تخيل لما أهل الكتاب اللي في جزيرة العرب يقر أن أبو جهل أعبد لله من رسول الله، أعبد لله من رسول الله، جاء بهم وقال تعالوا محمد احنا كنا أمة واحدة على قلب رجل واحد يسير أقصانا بسير أدنان، ها كنا ماشيين خط واحد مع الناس القيادات اللي موجودة وزي الفل ما فيش بيننا فرق، جاءنا محمد فرق بين رجل وولدي والزوجة وزوجها والأخ وأخيه وده مسلم وده كافر وضيع البلد. ثانيا هو عمل ايه البلد؟ احنا ما زلنا احنا سدنة البيت وخدمة البيت وخدمة حجاج البيت الله الحرام والعمار، من اعبد بقى نحن ام محمد؟ قالوا انتم اعبد ام محمد، ده اهل الكتاب اللي عندهم دي. اي فشهدوا ان قريش اعبد لله محمد، ذلك أنهم قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. الكلام ده قرآن يتلى يا إخواننا، هؤلاء يشيروا أهل مكة أهدى من الذين آمنوا ورسول الله ومعه سبيله. رب العباد عقب قال أولئك اللي قالوا هذا القول الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. لكن ده هو مش كده وبس، ده أقنع أهل مكة بشهادة أهل الكتاب وبغيرها أنه أهدى سبيل رسول الله، أغلب العامة اتبعوه وحاربوا النبي وصحبه. تخيل يعني لما أب يعذب ابنه، شهيل بن عمرو كان بيسام ابنه سوء العذاب، ابنه أبو جندل سامه سوء العذاب، إزاي تخالف أعرف قومك وتتبع النبي الصابئ ده؟ ولما جاء في صلح حديبة ابنه جاء أثناء موقع الصلح، كبير من كبراء قريش، وابنه جاي مربوط بسلاسل حديد في إيديه ورجليه ويقول يا رسول الله أنقذني من هذا المجرم، سامني سوء العذاب لأن أمنت بك وبرسالتك. لكن كانوا كتبوا الصلح بس لسه لم يوقع، فالنبي يساوم سهيل قال لا سهيل لم نوقع الصلح بعد، فهل ترك أبو جندل؟ قال محمد إن لم تنفذ لن أوقع، رد على أبو جندل. سيدنا عمر حضر المشهد غلا، يقول عمر فأخذت سيفي ودنوت من أبي جندل، قربت منه وقلت ما الكافر إلا كلب من كلب الله، الكافر سوى إيه في مزين الله؟ كلب من كلاب، ودنوته من سيفي حتى يأخذ سيفي فأقطع عنق أبيه ويروح عن مدى الصلح والشروط للشطر. يقول عمر فضلنا علي بأبيه، مرضيش يقتل أبوه رغم أنه سامه سوء العذاب، ولعل الله أراد أن أبو جندل يرجع وسهيل بن عمرو نفسه يسلم اسمه صحابي وابنه صحابي، ده ترتيب ربك سبحانه وتعالى. فالشاهد يخبرني كان هذا الواقع الموجود، الواقع موجود، بل أبو جهل لما جاء يوم بدر ودي كانت نهايته عيش كل الجيش اللي معه 950 مقاتل في هذا الوهم، من أعبد أهل محمد؟ فلما دارت راح المعركة أخذ يدعو هو ربه على أنه أعبد لله من رسول الله، فأخذ يتضرع له اللهم إن هؤلاء قوم أتونا بما لا نعلم، دول أصحاب بدعة وجابوا لنا حاجات غريبة لم نعرفها ولم نألف. طب يا حمار إن كنت لا تعلم وجاءك علم تعلم أبدا. اللهم إنهم أقطعوا للرحم، اللهم إنا أعبد لك وخدمة بيتك، فانصر اليوم. بعد ما توسل الله بهذه الترهات اللي هو عايش فيها والأوهام اللي عايش فيها قومه وانصاعوا له جميعا فيها، واللي آمن قليل جدا من الصحاب في البداية خوفا من أبي جهل معه أن يساموا العذاب، الشاهد تجرد في الدعاء، قال اللهم انصر اليوم أحبنا إليك، بعد ما أظهر الله ما يدعي أنه محبوبات لله. أبو جهل يتجرد في الدعاء، اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. أبو جهل يطلب هذا الطلب، خلي بالكم اللي تجرد في الدعاء أبو جهل، هو أبو جهل. اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. فنزل القرآن يبين أن أحد أسباب نصر الله للمسلمين دعاء أبو جهل واستجابة الله له، فنزلت هذه الآية: إن تستفتحوا طلبت الفتح ونصرة أحبكم إلينا وأرضكم عندنا فقد جاءكم الفتح. هذه الآية جاءت استجابة لدعوة أبي جهل، إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا لضلالكم وغيكم نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وأدى الله مع المؤمنين. مش معكم، جاءت هذه الآية استجابة لدعاء أبي جهل اللي تجرد فيه يوم بدر. بحكي الكلام ده ليه؟ لأني مش قضية عادات بس، ده هو أقنع الناس إن هو أشد ديانا من رسول الله وأعظم دين من رسول الله وأحق برسالة من رسول الله، وقال كلمة هو لم يكتمها، قال: كنا وبني هاشم فرسي رهان، خدموا خدمنا، استضافوا استضفنا، حتى إذا تساوت الرؤوس قالوا منا نبي، أنى لنا بهذه؟ نجيبها فين؟ صراعات لعادات وأعراف، معركة تقاليد، معركة تقاليد. إذا ندرك: بل متعت هؤلاء وأباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل مقرناتين عظيم. قال تعالى معقبا: أهم يقسمون رحمة ربك، هم اللي قسموا رسالة، نعطي من ولا نعطي من؟ نختار من للرسالة ونختار من؟ أم نختار لله؟ ده حتى حق الله في الاختيار حجروا عليه، مش عايزين نختار واحد على غير هواهم ومزاجهم وعلى غير أعرافهم وعاداتهم، لا يجاريه في أعرافهم ولا يجاريه في عاداتهم. وده كان أحد أسس اللي بنى عليها أهل الكفر حربهم مع المسلمين، إزاي يبقى واحد يخرج عن عادات قومه وعرف قومه وعادات قومه وتقديس من حقه التقديس من قومه وتعظيم من حق ما حقه التعظيم من قومه حتى لو كان كفر، حتى لو كان كفر، حتى لو كان ذل هوان، حتى لو كان ذل هوان، خلاص دي عادات مقدسة لا تخالف، لا تخالف، واللي خلف العرف نذبح نقتله. وللأسف الشديد أن بعض القبائل المسلمة الآن صارت لها أعراف تخالف شرع الله، اللي خالف شرع الله لا يمس واللي خالف العرف يبات، اللي خالف عرف القوم والقبيلة يبات يقتل. كيف أنت تبقى نشاز تخرع عرف لكن تخالف شرع الله؟ مصيبة كبيرة جدا جدا. نسأل الله العفو والعافية. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال تعالى معقبا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. احنا رفعنا، واحنا ادينا المال، واحنا ادينا الغنى للناس عشان نشكر نعم الله، لكن للأسف الشديد بدل ما يشكروا نعمة الله وازدادوا طاعة لله اتخذ بعضهم بعضا سخرية، استعبدوا الغني، استعبد الفقير، والقوي استعبد الضعيف. السخرية هنا مش السخرة، الاستعباد، الإذلال. فقير نحطه تحت الجزم ويسمع الكلام ويلتزم بأعرافنا اللي هنفرضها عليه، لحد وصل مرحلة ان قسم الناس، ده ممكن بطن واحد لكن بطن فقير، فرع فقير فرع غني، الفرع الغني ينظر لإخواته على دول من جنس ثاني، دول من جنس ثاني، دول خدم لأولادنا، ما دام فقراء خدم لأولادنا. وده مرض الترف، ازاي يستعبد اقرب الناس اليه لفقره، لفقره او لضعفه، ازاي يذله، كارثه كبيره جدا. وان كثيرا من الخطاه كما قال النبي داود لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اللي يسلم من هذه العادات قليل جدا. الغنى مصدر افتراء عند العباد، مصدر اجرام في حق العباد، كارثه كبيره جدا. واحد فقير ربنا يغنيه، ولا كل سوى كابر عن كابر، ويعمل نفسه ان هو يعني ايه طول عمره عايش في الغنى وهو طول عمره فقير وغلبان مش لا ياكل، وربنا اغناه من فضله، فينسى تاريخه وينسى ويعيش، بل يود ان يعيش الناس كلها في هذه العرف الجديده حتى ينسيهم هذا التاريخ، حتى ينسيهم هذا التاريخ ولغايه النهارده. يعني قولي بس، ها؟ عايشين في الدور، كله عايش في الدور، عايش في الفيلم. هي هو فيلم، فيلم مين اللي عايش في الفيلم؟ ملايين الناس، ناس بسطاء جدا وفقراء جدا، ربنا اغنى واحد منهم خلاص عايزين نعيشوا معاه، هو عيشة الترف، عيشة المترفين، وانا ابن عم فلان، وانا ابن خال فلان، وانا جدي فلان، خلاص كله بيتعلق به الرمز ده، اصبح هو الرمز اللي بيحرك عادات الناس ويغير اعراف الناس، لان الكل بيكسب من وراه، الخدمات والمصالح بتمشي والامور بتتسهل عشان خاطر الباشا الكبير، لغاية ما أصبحت هقولك بس أصبح الباشا ده هو ده الهدف، إن كل عايز يبقى باشا. كنا في بعثة من بعثات، طيب معايا الشيخ فضل الله، الله مغفر له وارحمه يا رب، فمسؤول كبير في المكان لواء، لكن فيه تدين. فبدأ إيه الشيخ نشأة الشيخ فوزي قال لنا يعني إيه كل يوم هاجيلكم بالليل بعد العشاء ناخد السهر مع بعضين نتعلموا الدين، علموا العقيدة. فكنا ندرس في أسماء الله الحسنى، فجلس قعدنا نشرح له اسم أسماء الله الحسنى، هو قعد مسهول دماغ مش متصور الكلام ده عن الله، ياه منفعل كده وفاتح فمه، وفي الاخر قال يا ربنا ده باشا. الشيخ فاضل الضحك قال له اخرك يا باشا، باشا ده باشا. انت متخيل الكلام ده؟ ده واحد لواء صغير ومسؤول كبير، ربنا ده باشا. بحكي يا اخوانا هي دي العادات اللي الناس ألفتها وورثتها واعتادتها. فاخر حاجه عنده ايه؟ باشا. ده اخر معلوماته، ما دام حاجه كبيره قوي كده ربنا باشا. من هذه المضحكات المبكيات والله يا اخوانا، دول اولاد مسلمين من اولادنا ومن جدتنا، والمفترض فيهم فاهمين شيء عن ربهم، لكن نصل لهذه المرحلة، نصل لهذه المراحل ده باشا. فإذا ندرك إذا يقول تعالى لا إله إلا الله هم يقسمون حتى ربك، نحن قسمنا بعضهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ورفعين الكلام ده عمدين. مين اللي حاسب بتاع الحق ومين اللي هيقتله الترف ومين اللي هيفسده الترف ومين اللي هيغير الترف والمال والغنى والعطايا والنعم؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ثم عقب فقال ورحمة ربك خير مجمع. لزوم آية ولزوم حكم الله خير من كل هذا الغنى وهذا الترف، خير من كل هذا المال وهذه العرف وهذه العادات. لزوم عادة من عادات رب اللي بات شرعها لعباده، لزوم سنة سنها النبي لأمته، سنة واحدة، سنة واحدة تحييها بكل الكلام ده. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بين معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم عقب فقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لولا أن الناس كلها تكفر لغيرنا سنة التعامل مع العباد. يا الله سبحانك يا رب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لولا الناس كلها تكفر لجعلنا الغنى فقط للكفار ولم نعطي المال للمؤمنين. لولا الناس كلها تكفر لكن احنا رحمة بالعباد اغنينا بعض المؤمنين عشان برضه يبقى مؤمن وعنده دين وغني يبقى قدوة للناس. بدل ما تقتدي بغني فاجر اقتدي بغني صالح. وصلت؟ وهذه من حكمة الله التي ساقها لنا في الآيات. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسر عليها تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. الآخرة عند ربك لمين؟ المتقي. لما أخذ يعني من دين من مناديله بكل ثروة أغنى أهل الأرض. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته عند فتح بلاد فارس بقطعة حرير هدية أهداها عظيم الفرس لرسول الله، هدية وملك الفرس بقى بعت له هدية قطعة حرير وحرير نادر جدا حاجة فخمة قوي 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 يعني. الصحابة لما شافوها كل واحد عايز يلبسها. ايه ده؟ في ثياب بالشكل ده؟ في حرير بالنعمة دي؟ في حرير بالحلاوة دي؟ عمرهم ما شافوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة، سعد بن معاذ، المناديل اللي يمسح بها وشه ليه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس من كل نعم الدنيا. مناديل سعد بس، مش النعم اللي فيه، مناديله فقط. ليعلمهم النبي الدرس، لما نديله سعد في الجنة خير من كل ما طلعت عليه الشمس من كل نعم الدنيا، نعم لها بسبقها عذابات في الدنيا، الحرير وغير حرير. جاء هذا النص في هذا الموقف حتى نتعلم هذا الدرس. العاقبة عند ربك المتقين، مش مش قضية غنى فقر. وممكن الغني يبقى متقي وهينفع الأمة أكثر من الفقير، وكذلك الفقير إذا كان صادق لمغزى لن يدرك الغني في الجنة. بل الحديث الذي جاء يعني يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام، خمسمائة سنة فارق مدة الدخول. الأغنياء عادين تحاسبوا في أرض المحشر ودول سبقوا دخلوا الجنة. بل فيه رواية الحديث عجيب جدا أن والناس على أرض المحشر يتقدم فقراء المسلمين الجنة فيقف الملائكة إلى أين؟ قالوا دعونا ندخل الجنة فليس عندنا ما نحسب عليه. احنا ما عندناش حاجة أصلا تسأل عليها. ما عندناش حاجة هنسأل عليه، احنا فقراء معلمين. لكن أطعنا الله عز وجل مع هذا الفقر وهذا العدم فدعونا ندخل الجنة. فينادي تعالى ملائكته دعوا عبادي يدخل الجنة. فليس عندهم مسؤول عليه. ده معنى خطير جدا. القضية مش قضية غنى فقر، قضية طاعة ومعصية. من عبد الله أدى حقه مع الغنى مع الفقر، ومن قتله الغنى حتى حال بينه وبين طاعة ربه. إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة جدا جدا، أنا شو هذا معنى أخواننا، لأن دي معركة ومعركة مستمرة ولا تتوقف. والله يرحمه ابن خلدون حيث مقدمته كان رائع لما قرأ هذه المشاهد في القرآن وكتب عليها كتابات جميلة جدا في مقدمة ابن خلدون. دردة الغرب كله مولع به، مولع بقصة معركة التخاليد. والله يرحمه محمد قطب كان له كتاب سماه معركة التخاليد، الصراعات اللي بين عادات التخاليد دي وكيف كانت سبب في فساد العقائد في تلك كله، بل من أخطر أسباب فساد العقائد التقاليد. إزاي نقوم عاداتنا، إزاي نطور حياتنا لوحي رب النص كتاب النص السنة، لا أن نجري وراء أعراف قومنا وعادات قومنا حتى وإن خالفنا فيها الكتاب والسنة. واضح المعنى الخطير ده. ثم بعد هذه الإطلالة السريعة جدا على موقف المترفين وعلى سنة رب العالمين فيهم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخرا من فضة ومعارج يظهرون ولبيوتهم أبواب مسرورا عليها يتكئون وزخرفا كل ذلك مما تعهد الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. ثم عقب فقال ومن يعش عن ذكر الرحمن. يعني يعش
يغفل؟
لا، العشاء غير العمى. العشاء دون العمى. الأعمى لا يرى، الأعشى يرى أشياء ولا يرى أشياء. يعني له عادات إسلامية حلوة جدا مش عليه، وعادات أخرى لا يرى فيها إلا الجاهلية. عشى ولو في عادة ولو في حب لم يرى حق فيه، النتيجة إيه؟ تتلاعب به الشياطين. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، منهجه كتابه، الذكر اسم اسماء القرآن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الله، طب هو أصل ليه قرين؟ لا، ده قرين زائد، قرين تاني غير الملازم معاه اللي بيه ماشي معاه ليل نهار. وبعدين مش قرين عادي، القرين ده اللي يقيض له قائد عسكري في عالم الجن وعالم الشياطين، قائد مش واحد، لا ده قيادة. يعني هتلاقي انت رزقك بقى، العادة كبيرة وصغيرة، والجريمة اللي اخترفتها كبيرة ولا صغيرة، فيجيلك عميد، يجيلك عقيدة، يجيلك لواء، يجيلك فريق، انت رزقك بقى. يا ترى اللي جيلك مين؟ ها؟ قال نقيد له شيطانا فهو له قريب، ولازم على طول. الله، يعني فرغ حياته ليك، أيوة، حركته كلها معاك، أيوة، ينتظر أي لحظة رجل مخابرات على أعلى مستوى متابعك ليل ونهار، وعالم الجن مفرغينه ليك ومدينه كل الإمكانيات، اللي عايزه مع ساكن الوجود معاه. إذا قال نقيد له شيطانا فهو له قريب، مع أنه أصلا ما كانش قريب، لا ده قريب جديد. وإنه، قال وإنهم، ما قالش وإنهم، إنهم ترجع لمين؟ مش القرين لوحده، القرين ورجالته وجنوده. قال وإنهم، ما قالش وإنه ليصدهم عن السبيل، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى اللي هيعش عن ذكر الرحمن دي النتيجة، إن الشياطين هتلعب به وهتجرجره توديه في 60,000 داهية من غير مشهور، حتى وإن كان ممن أدى بعض الأحكام لكنه عاش عن بعضها. والآية دي فيها نذير شديد جدا لأي مسلم عينه ترمش بس بعيد عن الوحي، ترمش بعيد عن الوحي، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال تعالى معقبا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال النبي مخاطبا أفأنت تسمع الصم؟ اللي رفض يسمع الحق أو يعرفه متوقع منه إيه يعني؟ أصبح أصم البعيد هتسمعه إزاي؟ اللي مش عايز يترك عاداته وأعرافه ولا يغير شيء فالبت ولا عايز يسمع كلام في الموضوع أصلا هتسمعه إزاي؟ أفأنت تسمع الصم؟ أو تهدي العم ولا يرى إلا هذا اللي عنده لا يرى الحق سبيل ولا يرى الوحي لا حق عليه أصلا أن يعرفه وينفذه لا يرى هذا الطريق أصلا. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين ضلال واضح في قمة الوضوح يأتي الحق من عند الله على هذه خير خلق الله يرفض رسالة رسول الله بالكامل أو يرفض بعضها أو يقدم عادة عليها. ولذلك يا إخواني كان هدف النبي أن لابد من الخلاص من هذه العادة الهلس القاتلة المدمرة المفسدة للناس حتى ينهيها في الأمة تماما. يوم أنهاها وقف يعلن هذا الإعلان الخطير في حجة الوداع في وقفة عرفة يوم عرفة يوم عرفة في أكبر تجمع يحدث بين يدي رسول الله في تاريخ حياته كلها. آلاف الخلق جاءوا ليشهدوا النسك مع رسول الله فأعلن في خطبة الوداع هذا الإعلان الكبير قال ألا إن أمر الجاهلية كله بالكامل موضوع تحت قدمي هاتين. خلاص انتهت قصة. يبقى كل عرف الجاهلية عادات الجاهلية شرائع الجاهلية قوانين الجاهلية سنن الجاهلية خلاص أصبحت تحت الأقدام. أمور وضعها سيد الخلق تحت قدميه. يجي مسلم يدعي الإسلام ينبش تحت قدم رسول الله ليخرج عادة من هذه العادات ويرفعها فوق رأسه عشان دعاة المترفين والأغنياء. اللي احنا بنعمله ده ايه؟ كارثة جريمة. عادات حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى عليها وسوى بين المسلم والمسلم لا فرق بين العربي والعجمي إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان مشط ومن يدريك قد يكون هذا أصلح منك عند الله وأقرب منك إلى الله تتعالى عليه عشان تغلب فقير. من أنت؟ من أنت؟ بل كما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فجعل المصير في الآخرة مصدره الرئيس ترك التعالي في الأرض. قال ابن عباس في شرح هذه الآية رضي الله عنهما من ظن أنه أفضل عند الله من مسلم فقد أعظم على الله الفرية لأنه يعلم من نفسه وقبح عمله ما لا يعلم من غيره حتى لو أطلعك الله على عيب عند واحد عرفت منه عيب عرفت من نفسك كم عيب أضعف هذا العيب كيف تجعل نفسك فوقه وأنت تعلم من نفسك ما لم تعلم من غيرك. من ظن بس أنه عند الله أفضل مسلم فقد أعظم على الله الفرية. وممن جاءت فيهم هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا وتلا هذه الآية. إذن قضية خطيرة. ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هاتين حتى أسمى ما عند الجاهلية الدماء الدماء اللي بيقاتل عليها. قال ألا إن دماء الجاهلية كلها موضوعة وأول دم نضع دمنا. واحد من أبناء عامة رسول الله كان مستضع في بني سعد قتلته زيد وضع الدم وألغى الثأر لغاه تماما لأن في أحكام رب العباد أنزلها في قصاص وفي أحكام نزلت. إزاي نجر عادات الأهلية ولك نروح نعمل جلسة عرف جلسة أعراب، عادت هذه العادات تطل علينا برأسا من جديد، والأعراب ما يعرفوش حلوا. طب نعمل البشعة. إيه البشعة دي؟ يجيبوا طاسة ويغلوها على النار وكل واحد الحسب لسانه عشان يميزوا المخطئ من المصيب. عدنا لعادات الجاهلية من جديد في بلاد المسلمين. للأسف الشديد أن اللي ارتبالنا هذا الكلام الآن حكومات دول يقول لك أعملهم جلسة عرف، جلسة أعراب، ويروحوا البشعة. أنا بحكي الكلام ده أخواننا لأن في مصائب كبيرة جدا أطلت عن رأسها. ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هاتين إعلان أعلاه النبي صلى الله عليه وسلم أمام آلاف الخلق ليبلغ الآفاق بأسرها. ألا إن دماء الجاهلية موضوعة كلها تحت قدمي هاتين، وأقول دم نضع دماءنا. ها؟ اللي كان مستضعف في بن سعد. ألا إن ربا الجاهلية الأموال موضوعة كلها تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن مطلب بكل كلة مربع معها العباس اتلغى الربا. ثم أعلن هذا الإعلان الأخير قال: فليبلغ الحاضر منكم الغائب. كل الحضر يبلغ هذا الكلام الدنيا بأسرها حتى يكون هذا منهج حياة الأمة إلى قيام الساعة. واضح المعنى ده؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال المبين؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. كل اللي قدم عادة وعرف على دين الله وأحكامه سينتقم الله منه عاجلا أو أجلا، وده وعيد شديد لكل من يقدم العرف على الدين. فإما نذهبن لك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الخلاصة إيه؟ قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، مالكش سبيل تاني، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك شرف وسمو وعلي ورقية. لقد أنزلنا لكم فيه كتابا فيه ذكركم. مفسرين قالوا ذكركم أي شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم عفتكم عصمتكم سلامتكم رفعة مكانتكم علو منزلتكم، كل دي معاني للذكر. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن أحكام الله حكم حكم، وعن أوامر الله أمر أمر، وعن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا قبلك من رسل، اسأل كل رسل. فيه رسول جاء حكم عادة على عبادة رب العباد شرعها. فيه رسول واحد في التاريخ كله قدم عادة قومه مهما سمت على شرعة ربه. واسأل من أرسلنا قبلك من رسل، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ في أحد من رسل الأنبياء اللي جاءوا في التاريخ كله يعني أله غير الله؟ عظم غير أمر الله؟ قدس غير حكم الله؟ واضح المعنى؟ سمعونا أنا طلت، لكن لعلي أكون يعني إيه القضية كبيرة وصعبة جدا، لكن حقيقة الآيات دفعتنا لها دفعا. ورزقكم أنا جاي زيارة سريعة يوم واحد معكم، لكن نصيب اللي حضروا. ها؟ سجلتها راحت؟ ها؟ سجلت المحاضرة؟ خيرا أنكم سجلتوها، لعلكم تنشروها. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى أن تقبل منا منكم، وأن يجعل أهواءنا وأهواءكم وعاداتنا وعاداتكم وفقا لهدي نبيه وأحكامه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل أهواءنا تبعا لما جاء بها رسولك. اللهم ردنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات إلى الحق إليك مردا جميلا، وخذ إلى الخير بناصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. الوالد، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك، إنك سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.